فائدة أنصحك أن تستقبل يومك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما فيه يحيي ويميت، والأصل في الأذكار التوقيف، فلا يزاد في ذلك يحيي ويميت، بل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وقبل ذلك قال: وكانت له عتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. ومن أعظم ما نستفيده من هذا الذكر الحرز من الشيطان، لأن في اليوم والليلة يعرض الشيطان على ابن آدم بالوسوسة، فيأتيه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى لا يشكر الله، بل يكون كافرا بنعمة الله، ويأتي معصيته حتى القتل والزنا وعقوق الأم. فإذا عرفت ذلك فينبغي أن تبكر في هذا الذكر، فإنه أول ما تذكر الله به يبدأ الحرز. افرض أنك ما تذكرت هذا الذكر إلا في العمل بعد صلاة الظهر، قله يبدأ الحرز بعد صلاة الظهر حتى تمسي. افرض ما تذكرت هذا الحرز إلا في الضحى، قله. لكن أدمن أن تذكره بعد الفجر أو أول النهار حتى يبدأ الحرز معك، وهو ليس من أذكار الصلوات إلا مقرونا مع التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم يقرن بها هذا الذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وعند غيره: من قال دبر كل الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة غفرت له خطاياه ومن كانت مثل زبد البحر. إذن لا يذكر وحده بعد دبر كل صلاة، يذكر مقرونا مع التسبيح 33، التحميد 33، والتكبير 33. فالنبي ما جعله خلاف تنوع، فقال دبر كل صلاة 100 مرة حضره شريك له، بل قال تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، ثم يقول تمام 100، ثم ذكره صلى الله عليه وسلم. فإذا احرصوا على هذا الذكر، لأني ألتفت من الصلاة وأراقب أو أنظر في كثير من الناس، وإذا بعضهم ربما مطبق شفتيه عن هذا الذكر. لما؟ وفيه هذا الفضائل العظيمة، ولو كان يذكر الله به لتبين أثره عليه، لأنه طويل يحتاج إلى تفكر. أما هذه كما قال علامة الألباني رحمه الله السبسبة، فهي لا تغني ولا تسمن من جوع من جهة التأثير على القلب. يعني كذا يقول الشيخ، من بعض كذا يقول سبحان 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 سبحان، فيبدو كأنه يسبسب، يعني الصوت يسميه سبسبة، أو كما ذكر. بل إذا سبح قال سبحان الله سبحان الله، وهو يقول هذا يتدبر في التسبيح ويذكره مرتلا مفصلا ولا يقول سبحان 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 سبحان، ما يستفيد إلا أني لا أقول أن الملائكة لا تكتب، لكن من جهة الاستفادة القلبية ينبغي وهو يذكر رب البرية سبحانه أن يتأمل ما يقول. إذا قال سبحان الله يعني يردد في قلبه أي أنزه الله عن كل عيب ونقص لا يليق به، وهذا يتضمن وصفه بالكمال. نعم الحمد لله أذكره وأثني عليه بصفات الكمال والجمال الذي لا يعتريها نقص ولا يشبه فيها سبحانه مخلوق ولا إنسان، فهو الكامل في كل ما وصف به نفسه. الله أكبر أعظم وأجل من كل ما سواه، فهذا يبقى له أثر في القلب. أما تبقى القضية كما نرى البعض يسرع في التسبيح هذا من الشيطان، حتى خرجت بعض الأوراق تحث على هذا، منشورات في بعض المساجد يقول اقرأ القرآن 3 مرات أو 10 مرات في 5 دقائق، اقرأ قل هو الله واحد 3 مرات، فيبدأ الواحد هذا فهم، هذا استفاد من القرآن، والله يقول كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. هذه كل الجوائز اللي ذكرها رسول الله ليتدبر القرآن أنت، حيث أن في قل هو الله أحد معاني عظيمة، حيث ثلث القرآن يرجع إلى قل هو الله أحد فيها صفة الرحمن، يحصل في القلب من قوة التوحيد ما لا يحصل في غيره، ربما من بعض آيات أو كثير من آيات الوعيد حتى قوة التوحيد. قال قرأها رجل في عهد النبي قل هو الله أحد في الصلاة إما قبل القراءة أو بعد، فقال إني أحبها، فأوحي إلى النبي أو ذكر النبي قال حبه إياها أدخله الجنة قل هو الله أحد. طيب من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة، هذه الجائزة ما فائدتها وأنت تعلم أنك إذا قرأت 10 مرات بني لك قصر في الجنة، أو قل 3 مرات، الحديث الأول مختلف في صحته، الحديث الثاني متفق ما أعرف أحد ضعفه من قرأ قل هو الله أحد ثلث القرآن، فما سبب هذه الجائزة لتقرأ قل هو الله أحد؟ لما تقرأ قل هو الله أحد؟ لتدبر أنها صفة الرحمن، أنه لم يلد ولم يولد، ليس له صفة البشر، وهو الصمد الكامل في ما وصف به نفسه، كامل في سؤدده، الكامل في حلمه، الكامل في علمه، كما فسره ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة. نعم وليس له مثيل مشابه مكافئ، فهذا يجعلك فيجعل التوحيد يتقوى في قلبك لا تعبد غيره، لأنه ليس له مكافئ ولا شبيه ولا نظير، فلها أثر عظيم. فإذا وعدت أنك إذا قرأتها كان لك ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، صرت تقرأها وترددها ويكون لها أثر طيب على نفسك، تعلقك بالله في يومك وليلتك، حتى لا تتعلق بغيره من المخلوقين، تطلب عند هذا شفاعة وعند هذا، يكمل تعلقك بالله وأنت تدبر آياته. إذا لا يكون هم أحدكم نشر تلك الأوراق التي تخالف السنة من جهة سرعة الذكر الذي لا يحصل معه تدبر، كذا كذا في كذا دقيقة كذا، ما صنعها سبحان الله عالم، وإنما يعتمد في أمور الشريعة على علماء السنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل هذا من أهل الذكر كتبها؟ رجل مخترع موظف أو رجل مخترع قال خلنا نشغل العامة بشيء ينفعهم وأجر، ما التفت إلى هذه المعاني التي ذكرتها لكم. نعم فأخذ ينظم هذه الأشياء كذا وكذا في دقيقة كذا وكذا في ما نظر إلى معنى الذكر وتأثيره على القلب إذا قرئ مرتلا وتدبر معني. إذن لا تتركوا ذلك دبر كل صلاة. أما بعد صلاة الفجر فيمكن أن تنووا نيتين: تنووا أن يغفر لكم خطاياكم إن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله 30، الحمد لله 30، الله أكبر 30. فإذا جئت تقول لا إله إلا الله لا شريك له، تنوي بها الارتباط بسبحان الله والحمد لله والله والله أكبر 33، وتنوي بها أن تكون لك حرز من الشيطان، فإن مقصود الشارع أن تقولها، وقد قلتها في بداية النهار فتم لك مقصود الشارع. فإذا تنوي أن تكون لك حرز من الشيطان بعيد الفجر، وتنوي أن تكون مع تمام المئة مع إردافها سبحان الله والحمد لله، نعم والله أكبر، أن تكفر عنك سيئاتك. وانتبه، ليس مقصورة بعد الفجر، بل سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مع تمام 100 لا إله إلا الله شريك له دبر كل صلاة، لأنه في نص الحديث قال دبر كل صلاة. فليس إذا أردت هذا الفضل العظيم وهي أن تكفر ذنوبك مرة بعد مرة وإن كانت هذا زبد البحر، أن تلتزمها بدبر كل صلاة، نعم دبر كل صلاة وليس مخصوص بصلاة الفجر. ونشكر الأخ الذي تكلف فرقى على الكرسي فوضع تلك الإشارة التي نراها في آخر هذه اللوحة، فقد وضع ملصق بيضة على قوله تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا دبر كل صلاة، دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب، وضع ملصق بيضة، وهذا جيد لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد والمعوذتين تكون دبر كل صلاة، لم يثبت هذا، إنما جاء في سنن الترمذي قال الصحابي قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني أمره أن يذكرها إذا أصبح وإذا أمسى وليس بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثا. فنشر منشور صغير بعد المغرب بعد الفجر، فظنوا أنها من أذكار صلاة المغرب والفجر. وتقييد المطلق، هذه قاعدة في علم أصول البدع، أن تقييد المطلق بدعة، يعني جاء ذكر مطلق مثل قول النبي لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من أذكار المطلقة. فإذا تعود الإنسان إذا ركب السيارة جعل ركوبه للسيارة أول ما يجلس يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قيد ذلك بالركوب، يكون هذا بدعة لأن هذا مطلق. كذلك تقييد ما أطلق على وجه على وقت أو في وقت معين، فأطلق إيش؟ أطلقت قل هو الله أحد المعوذتين في وقت معين وهو الصباح والمساء. فإذا جاء قيدها بصلاة الفجر من الصباح والمساء وبصلاة المغرب فقد أحدث في الدين، فقد أحدث في الدين، لأنه قيد ما أطلقته الشريعة، أطلقته في الصباح والمساء. المساء متى يبدأ؟ قولان، قال ابن حجر الفتح يبدأ المساء من بعد الزوال، من بعد أذان الظهر إلى أن يشتد الظلام، أو من بعد صلاة العصر وهو القول الثاني إلى أن يشتد الظلام. القول الثاني يجمع لك بين القولين وهو أوفق، ومن بعد صلاة العصر إلى أن يشتد الظلام وقت المساء، فتضيق أو تحجر ما هو واسع، فتقول في نفسك ما أقول الله أحد إلا بعد المغرب، إن فاتني بعد جلسة صلاة المغرب فاتني، لا تزال حتى اشتد الظلام، وإن رجعت إلى بيتك وصار بعد المغرب نصف ساعة تستطيع تقول أقول والله أحد المعوذتين ثلاثا. فائدة أنصحك أن تستقبل يومك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما فيه يحيي ويميت، والأصل في الأذكار التوقيف، فلا يزاد في ذلك يحيي ويميت، بل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وقبل ذلك قال: وكانت له عتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. ومن أعظم ما نستفيده من هذا الذكر الحرز من الشيطان، لأن في اليوم والليلة يعرض الشيطان على ابن آدم بالوسوسة، فيأتيه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى لا يشكر الله، بل يكون كافرا بنعمة الله، ويأتي معصيته حتى القتل والزنا وعقوق الأم. فإذا عرفت ذلك فينبغي أن تبكر في هذا الذكر، فإنه أول ما تذكر الله به يبدأ الحرز. افرض أنك ما تذكرت هذا الذكر إلا في العمل بعد صلاة الظهر، قله يبدأ الحرز بعد صلاة الظهر حتى تمسي. افرض ما تذكرت هذا الحرز إلا في الضحى، قله. لكن أدمن أن تذكره بعد الفجر أو أول النهار حتى يبدأ الحرز معك، وهو ليس من أذكار الصلوات إلا مقرونا مع التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم يقرن بها هذا الذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وعند غيره: من قال دبر كل الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، غفرت له خطاياه ومن كانت مثل زبد البحر. إذا لا يذكر وحده بعد دبر كل صلاة، يذكر مقرونا مع التسبيح 33، التحميد 33، والتكبير 33. فالنبي ما جعله خلاف تنوع، فقال دبر كل صلاة 100 مرة حضره شريك له، بل قال تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، ثم يقول تمام 100، ثم ذكره صلى الله عليه وسلم. فإذا احرصوا على هذا الذكر، لأني ألتفت من الصلاة وأراقب أو أنظر في كثير من الناس، وإذا بعضهم ربما مطبق شفتيه عن هذا الذكر. لما؟ وفيه هذا الفضائل العظيمة، ولو كان يذكر الله به لتبين أثره عليه، لأنه طويل يحتاج إلى تفكر. أما هذه كما قال علامة الألباني رحمه الله السبسبة، فهي لا تغني ولا تسمن من جوع من جهة التأثير على القلب. يعني كذا يقول الشيخ، من بعض كذا يقول سبحان 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 سبحان، فيبدو كأنه يسبسب، يعني الصوت يسميه سبسبة، أو كما ذكر، بل إذا سبح قال سبحان الله سبحان الله، وهو يقول هذا يتدبر في التسبيح ويذكره مرتلا مفصلا ولا يقول سبحان 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 سبحان، ما يستفيد إلا أني لا أقول أن الملائكة لا تكتب، لكن من جهة الاستفادة القلبية ينبغي وهو يذكر رب البرية سبحانه أن يتأمل ما يقول. إذا قال سبحان الله يعني يردد في قلبه أي أنزه الله عن كل عيب ونقص لا يليق به، وهذا يتضمن وصفه بالكمال. نعم الحمد لله أذكره وأثني عليه بصفات الكمال والجمال الذي لا يعتريها نقص ولا يشبه فيها سبحانه مخلوق ولا إنسان، فهو الكامل في كل ما وصف به نفسه. الله أكبر أعظم وأجل من كل ما سواه، فهذا يبقى له أثر في القلب. أما تبقى القضية كما نرى البعض يسرع في التسبيح، هذا من الشيطان، حتى خرجت بعض الأوراق تحث على هذا، منشورات في بعض المساجد يقول اقرأ القرآن 3 مرات أو 10 مرات في 5 دقائق، اقرأ قل هو الله واحد 3 مرات، فيبدأ الواحد قل هو الله أحد، هذا فهم، هذا استفاد من القرآن، والله يقول كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. هذه كل الجوائز اللي ذكرها رسول الله ليتدبر القرآن أنت، حيث أن في قل هو الله أحد معاني عظيمة، حيث ثلث القرآن يرجع إلى قل هو الله أحد فيها صفة الرحمن، يحصل في القلب من قوة التوحيد ما لا يحصل في غيره، ربما من بعض آيات أو كثير من آيات الوعيد حتى قوة التوحيد. قال قرأها رجل في عهد النبي قل هو الله في الصلاة إما قبل القراءة أو بعد، فقال إني أحبها، فأوحي إلى النبي أو ذكر النبي قال حبه إياها أدخله الجنة قل هو الله أحد. طيب من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة، هذه الجائزة ما فائدتها وأنت تعلم أنك إذا قرأت 10 مرات بني لك قصر في الجنة؟ أو قل 3 مرات، الحديث الأول مختلف في صحته، الحديث الثاني متفق ما أعرف أحد ضعفه، من قرأ قل هو الله أحد ثلث القرآن، فما سبب هذه الجائزة لتقرأ قل هو الله أحد؟ لما تقرأ قل هو الله أحد؟ لتدبر أنها صفة الرحمن، أنه لم يلد ولم يولد، ليس له صفة البشر، وهو الصمد الكامل في ما وصف به نفسه، كامل في سؤدده، الكامل في حلمه، الكامل في علمه، كما فسره ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة. نعم وليس له مثيل مشابه مكافئ، فهذا يجعلك فيجعل التوحيد يتقوى في قلبك لا تعبد غيره، لأنه ليس له مكافئ ولا شبيه ولا نظير، فلها أثر عظيم. فإذا وعدت أنك إذا قرأتها كان لك ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، صرت تقرأها وترددها ويكون لها أثر طيب على نفسك، تعلقك بالله في يومك وليلتك، حتى لا تتعلق بغيره من المخلوقين، تطلب عند هذا شفاعة وعند هذا، يكمل تعلقك بالله وأنت تدبر آياته. إذا لا يكون هم أحدكم نشر تلك الأوراق التي تخالف السنة من جهة سرعة الذكر الذي لا يحصل معه تدبر، كذا كذا في كذا دقيقة كذا، ما صنعها سبحان الله عالم، وإنما يعتمد في أمور الشريعة على علماء السنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل هذا من أهل الذكر كتبها؟ رجل مخترع موظف أو رجل مخترع قال خلنا نشغل العامة بشيء ينفعهم وأجر، ما التفت إلى هذه المعاني اللي ذكرتها لكم. نعم فأخذ ينظم هذه الأشياء كذا وكذا في دقيقة كذا وكذا، في ما نظر إلى معنى الذكر وتأثيره على القلب إذا قرئ مرتلا وتدبر معانيه. إذن لا تتركوا ذلك دبر كل صلاة. أما بعد صلاة الفجر فيمكن أن تنووا نيتين، تنووا أن يغفر لكم خطاياكم إن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله 30، الحمد لله 30، الله أكبر 30. فإذا جئت تقول لا الله وحده لا شريك له، تنوي بها الارتباط بسبحان الله والحمد لله والله والله أكبر 33، وتنوي بها أن تكون لك حرز من الشيطان، فإن مقصود الشارع أن تقولها، وقد قلتها في بداية النهار فتم لك مقصود الشارع. فإذا تنوي أن تكون لك حرز من الشيطان بعيد الفجر، وتنوي أن تكون مع تمام المئة مع إردافها مع إردافها سبحان الله والحمد لله، نعم والله أكبر، أن تكفر عنك سيئاتك. وانتبه، ليس مقصورة بعد الفجر، بل سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مع تمام مئة لا إله إلا الله شريك له دبر كل صلاة، لأنه في نص الحديث قال دبر كل صلاة. فليس إذا أردت هذا الفضل العظيم وهي أن تكفر ذنوبك مرة بعد مرة وإن كانت هذا سبب البحر، أن تلتزمها بدبر كل صلاة، نعم دبر كل صلاة، وليس مخصوص بصلاة الفجر. ونشكر الأخ الذي تكلف فرقى على الكرسي فوضع تلك الإشارة التي نراها في آخر هذه اللوحة، فقد وضع ملصق بيضة على قوله تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا دبر كل صلاة، دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب، وضع ملصق بيضة، وهذا جيد لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد والمعوذتين تكون دبر كل صلاة، لم يثبت هذا، إنما جاء في سنن الترمذي قل، قال ما أقول، قال الصحابي قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني أمره أن يذكرها إذا أصبح وإذا أمسى، وليس بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثا. فنشر منشور صغير بعد المغرب بعد الفجر، فظنوا أنها من أذكار صلاة المغرب والفجر. وتقييد المطلق، هذه قاعدة في علم أصول البدع، أن تقييد المطلق بدعة، يعني جاء ذكر مطلق مثل قول النبي لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من أذكار المطلقة. فإذا تعود الإنسان إذا ركب السيارة جعل ركوبه للسيارة أول ما يجلس يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قيد ذلك بالركوب، يكون هذا بدعة لأن هذا مطلق. كذلك تقييد ما أطلق على وجه على وقت أو في وقت معين، فأطلق إيش؟ أطلق قل هو أطلقت قل هو الله أحد المعوذتين في وقت معين وهو الصباح والمساء. فإذا جاء قيدها بصلاة الفجر من الصباح والمساء وبصلاة المغرب فقد أحدث في الدين، فقد أحدث في الدين، لأنه قيد ما أطلقته الشريعة، أطلقته في الصباح والمساء. المساء متى يبدأ؟ قولان، قال ابن حجر الفتح يبدأ المساء من بعد الزوال، من بعد أذان الظهر إلى أن يشتد الظلام، أو من بعد صلاة العصر هو القول الثاني إلى أن يشتد الظلام. القول الثاني يجمع لك بين قولين وهو أوفق، من بعد صلاة العصر إلى أن يشتد الظلام وقت المساء، فتضيق أو تحجر ما هو واسع، فتقول في نفسك ما أقول الله أحد إلا بعد المغرب، إن فاتني بعد جلسة صلاة المغرب فاتني، لا لا تزال حتى اشتد الظلام، وإن رجعت إلى بيتك وصار بعد المغرب نصف ساعة تستطيع تقول أقول والله أحد المعوذتين ثلاثة.